بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله. ونحن في ليلة الرابع نقترب من نصف العشر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. من أفعال الله تعالى أنه يعطي ويمنع، قال عليه الصلاة والسلام: والله المعطي وأنا القاسم، أي لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا إلا بأمر الله، فأقسم المال على مراد الله. والحديث البخاري: الخلق خلق الله، والأمر أمره، والخير كله بيده سبحانه، له مقاليد السماوات والأرض، والمقاليد الخزائن والمفاتيح، فلا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. وكان عليه الصلاة والسلام يقول إذا رفع رأسه من الركوع: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. أيضا، فإذن هذه العبارة وردت في دبر الصلاة كما وردت بعد رفع الرأس من الركوع: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات والأرض، وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع صاحب السلطان والمال والعظمة، لا تنفعه هذه عندك، فلا ينفعه إلا عمله الصالح. والله عز وجل المتفرد بالعطاء والمنع والقبض والبسط والخفض والرفع، فالذي يكتبه لعبده هو الذي يقع: وآتاكم من كل ما سألتموه. وقال موسى لفرعون: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أعطى كل شيء صورته، أعطى كل شيء صلاحه، أعطى كل مخلوق خلقه اللائق به. وعطاء الله لا حد له، فيعطي رزقا ومالا وولدا وإيمانا ويقينا وهداية وتوفيقا ورشادا واستقامة وثناء وصحة وعافية وبركة وقوة علما وفهما وذكاء وجاها وسلطانا وجمالا وحكمة ورحمة وبصيرة وهمة وصلاحا وشجاعة وعفة وتواضعا ورقة وصدقا وحسن خلق وحسن خلق، وهكذا. عطاء الله ممتد ومتصل في الدنيا والآخرة، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. قال الله: عطاء غير مجذوذ، يعني لأهل الجنة غير مقطوع، كما قال: لهم أجر غير ممنون، لا منقوص ولا مقطوع. قال: ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. عطاء الله ومنع الله وفق عدله وحكمته سبحانه وتعالى، له الفضل والمنة، يضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها، فعطاؤه جود ومنة، ومنعه حكمة وعدل. إن ربي على صراط مستقيم، إن ربي على صراط مستقيم في شرعه وأمره ونهيه وتحليله وتحريمه وجزائه وثوابه وعقابه ومنعه وإعطائه. لا تخرج أفعاله عن الصراط المستقيم، يستحق الحمد سبحانه. عطاء الله ومنعه خير، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا لمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، رواه مسلم. المسلم يعرف بر الله في منعه وبلائه، ومنع الله عطاء وإن كان في صورة المنع، وقضاء الله نعمة وإن كان في صورة محنة، وبلاء عافية وإن كان في صورة مصيبة. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله ليحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه، كما تحمون مريضكم من الطعام والشراب تخافونه عليه. وصدق من قال: فكم من لقمة منعت أخاها بلذة ساعة أكلات دهري، وكم من طالب يسعى لأمر وفيه هلاكه لو كان يدري. والله تعالى هو الجواد الذي لا تنقص خزائنه بالإنفاق، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. ولذلك اعلم يا ابن آدم أنه ما منعك إلا ليعطيك، ولا ابتلاك إلا ليعافيك، ولا أمرضك إلا ليشفيك، ولا أماتك إلا ليحييك. ليس عطاؤه دليلا على كرامة عبدي عنده، فقد يعطي الكافر الفاجر. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. وليس منعه دليلا على بغضه، فإن الله قال: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، ليس الأمر كذلك. من آمن أن الله يعطي ويمنع أحبه في السراء والضراء. من آمن أن الله يعطي ويمنع لا يقبل إلا عليه في طلب العطاء والرزق، فيسأل ويتضرع. من عرف عطاء الله شكره وأقر بفضله، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه. وكذلك من علم يقينا أن الله يعطي ويمنع أعطى عباد الله وأكرمهم. يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. وكذلك من علم أن الله يعطي ويمنع لا يمن بالصدقة ولا يؤذي في العطية. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، لأن العطاء أصلا من الله، فيمن على ما بأي شيء يمن هذا المعطي. ولذلك التأمل هذا الباب العظيم من أفعال الله أنه يعطي ويمنع، هذا يصحح العقيدة ويقيم التوحيد في النفس، ويجعل فيها مزيدا من المحبة لله. نسأل الله أن يعطينا ولا يحرمنا، وأن يكرمنا ولا يهيننا. وإلى فقرتنا التالية.
تطبيق أيام معلومات يتابع معكم هذا العام. حمل التطبيق مجانا لتحظى بفوائده الدعوية والإيمانية. أرسل أسئلتك الشرعية ليجيب عنها الشيخ محمد صالح المنجد في حلقات برنامج أيام معلومات. تابع حلقات البرنامج من خلال البث المباشر، شاهد الحلقات الفائتة وحلقات المواسم السابقة، شارك في المسابقة اليومية لتكون واحدا من الفائزين، واعرف من الفائز والإجابة الصحيحة. ونتابع معكم هذا العام البث المباشر لقناة زاد العلمية. تطبيق أيام معلومات متاح مجانا على نظامي أبل وأندرويد.
لبيك اللهم لبيك، التلبية إجابة لنداء الله على لسان إبراهيم عليه السلام والتزام بدوام العبودية تضمنت محبة وإخلاصا وذلا وخضوعا وثناء بكمال الصفات وجميل المحامد، فيها اعتراف بشمول النعمة وتمام الملك، فهي نداء بالتوحيد الذي هو روح الحج ومقصده، وشعار للحج كلما تنقل الحاج من منسك إلى منسك قال لبيك اللهم لبيك، يا من نوى الحج ابشر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما خروجك من بيتك تأم البيت فإن لك بكل وطأة تطأها راحلتك يكتب الله لك بها حسنة ويمحو عنك بها سيئة، فالحاج في ضمان الله عز وجل وحفظه، وتكفر ذنوبه وينفى عنه الفقر، والجنة جزاؤه بحجه المبرور، وهو من وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم كما صحت بذلك الأحاديث. الحج إظهار للعبودية وشكر للنعمة وتربية على الاستسلام لله والخضوع له والمسارعة إليه، وفتح لباب الأمل يعود كيوم ولدته أمه، تربية على ترك المحظورات وتعويد على النظام، مؤتمر عام، شعار للوحدة، الناس فيه سواسية، لباسهم واحد وعملهم واحد وشعارهم واحد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
مواقف وأحداث نعيشها كل يوم، فنحتار كيف نتصرف وماذا نفعل مع الأهل والأقارب، مع الأولاد والأحفاد، مع الجيران، مع الأصحاب، مع الفقراء، وكذلك الأيتام وغيرهم من أصناف الناس. وتطل علينا السيرة الشريفة لتدلنا على السبيل القويم والتعامل الحكيم وفق منهج النبوة وعلى خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد، قراءة عملية للجوانب الاجتماعية من السيرة الشريفة من مجموعة زاد للنشر. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة المواقع التالية:
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك.
الحمد لله، من أعظم العبادات والأعمال الصالحة في هذه العشر الأوائل من ذي الحجة الأضحية، والاهتمام بهذه الشعيرة يدل على الإيمان، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الأضحية ما يذبح من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم أيام الأضحى تقربا إلى الله تعالى، وإنما سميت بهذا لأنها في ذلك اليوم تذبح ضحوة، أي وقت ارتفاع النهار، يعني يوم العيد. ويقال إضحية وضحية وأضحية وأضحية. شرعت الأضحية في السنة الثانية من الهجرة، وهي من شعائر الإسلام المشروعة بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. قال الله تعالى: فصلي لربك وانحر. وقال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقه من بهيمة الأنعام. وثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وقوله، وجرى عليها عمل المسلمين. فضل الأضحية عظيم، لكن لم يرد في تحديده أو مقدار ثوابه حديث صحيح. قال ابن العربي المالكي رحمه الله: وقد روى الناس فيها، أي الأضحية، عجائب لم تصح. وعلى من يتبادلون الأحاديث النبوية في مواقع التواصل وغيرها الانتباه لذلك. والأضحية سنة مؤكدة عند جمهور أهل العلم، وذهب آخرون إلى أنها واجبة على القادر، وهذا مذهب أبي حنيفة. ورواية عن مالك وأحمد، واختاره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، فلا ينبغي لمؤمن موسر قادر أن يفرط فيها. قال أبو هريرة رضي الله عنه: من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. والأضحية مشروعة في حق جميع الناس، الذكر والأنثى، المقيم والمسافر، البادية والحاضرة في بلاد المسلمين وغيرها، إلا الحاج عند الإمام مالك فإنه لا يضحي وإنما يهدي هديا. واختاره أيضا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم. وقال أكثر أهل العلم للحاج أن يهدي وأن يضحي إذا أراد. من لا يملك ثمن الأضحية فلا حرج أن يقترض إذا كان يرجو وفاء، كما لو كان موظفا واقترض حتى يأخذ راتبه آخر الشهر أو اشتراه بالتقسيط. أما إذا كان لا يرجو الوفاء فالأولى له عدم الاقتراض لئلا يشغل ذمته بشيء غير واجب عليه. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: إن كان له وفاء فاستدان ما يضحي به فحسن، ولا يجب عليه أن يفعل ذلك. من الصدقات التي يندب إليها إدخال السرور على العاجز عن الأضحية بالتبرع له بقيمتها أو إهدائه شاة يضحي بها. فعن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم ضحايا بين أصحابه. ومن كرائم المعروف أن يوكل من له أكثر من أضحية فقيرا ذا عيال من أقاربه أو جيرانه ليذبحها في بيته لإدخال السرور عليه وعلى أسرته. يعني لو أنت مثلا عندك 3 أضاحي، تذبح واحدة أنت بنفسك مع أهلك، وممكن تعطي الثانية وهي لك لقريب لك توكل وتقول: خذها واذبحها، خذ أضحيتي واذبحها، ووكلتك أن تأكل منها وتوزع وتتصدق وتهدي. أو تعطي جارا ما عنده أضحية أضحية لك، تقول: وكلتك أن تذبحها وتأكل منها وتعطي وتهدي وإلى آخره، والأضحية لك. وإذا أهديته شاة هدية عطية له هو يضحي بها أضحي له هو، فأحسن وأحسن. من حكم الأضحية التعبد لله بإنفاذ ما شرعه. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم، وهي إحياء سنة إبراهيم الخليل. وشكر لله تعالى على نعمه المتعددة، ومنها نعمة بهيمة الأنعام، ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم بهيمة الأنعام. ومنها نعمة الحياة، أنه أحياك إلى هذه السنة فذبحت له شكرا على نعمة الحياة، وهكذا كل سنة تذبح له. أيضا فيها مشاركة أهل البلدان لحجاج بيت الله في بعض شعائر الحج، فإن المضحي يمتنع عن الشعر والأظفار مشابهة للمحرم، لكن لا يلزمه يعني المضحي أن يمتنع عن النساء ولا الطيب ولا المخيط إلى آخره، بل هو يفعل ذلك. وفيها توسعة على النفس وأهل البيت وإكرام الجيران والأقارب والأصدقاء والتصدق على الفقراء في هذا اليوم العظيم، يوم الأضحى. وذبح الأضحية أفضل من التصدق بثمنها مهما بلغ، لأنها شعيرة من شعائر الله وسنة مؤكدة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مذهب الأئمة الأربعة. قال سعيد بن المسيب: لأن أضحي بشاة أحب إلي من أن أتصدق 100 درهم. ولأن الذبح لله، الذبح نفسه على اسم الله، الذبح شعيرة وعبادة مرادة مستقلة. إنهار الدم لله ما هو مثل إعطاء الفلوس، ما هو مثل إعطاء الفلوس. قال تعالى فصلي لربك وانحر، يعني وانحر لربك. شوف بعض الناس يقول يعني وش هذه والدماء؟ نقول أولا هذه الدماء، انهار الدماء يترتب عليها اللحم الذي تأكلونه. ثانيا أهل الجاهلية يذبحون للأصنام، للأنداد، للأوثان، للطواغيت، وأنت يا مسلم تذبح لله الواحد الأحد. ولو عدل الناس عن الذبح إلى الصدقة بالمال وإعطاء القيمة لتعطلت الشعيرة. واضح أن الدين والشرع يريدها الشعيرة ظاهرة في البلد، يعني الأذان، زكاة الفطر، الأضحية وغيرها، هذه الله عز وجل يريدها أن تظهر في البلد لأنها من شعائر الدين ومن علامات الإسلام في البلد. يعني هناك أشياء لابد من ظهورها حتى تطلع شخصية المسلمين واضحة، لابد يكون في أشياء يظهرونها يعني ليتميزوا بها. فلاحظوا أننا نتميز بالذكر، يعني مثلا الأذان، التكبيرات، الآن التكبير المطلق هذا في أيام العشر، التكبيرات في العيد، في أشياء الشرع يريدها معلنة ظاهرة. فمثلا زكاة الفطر الشرع لا يريدها صدقة خفية، الأضحية الشرع لا يريدها صدقة خفية. وربما بعض من كره الذبح في الليل قصد أن لا تكون الأضحية خفية وإنما تكون معلنة. الأصل في الأضحية أنها مشروعة في حق الأحياء، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يضحون عن أنفسهم وأهليهم، وتشرع الأضحية عن الأموات تنفيذا لوصاياهم أو تبعا للأحياء. فمن الخطأ أن الواحد يروح يضحي عن ميت ينسى نفسه، والميت ما ترك مالا ولا وصية، فيجعل أضحية للميت وهو ماله شيء. طب أنت الحي، أنت المكلف، أنت المخاطب أصلا، النص موجه لك أساسا. ولذلك السنة أن الواحد يضحي أضحية له ولأهل بيته الأحياء والأموات. فأنت الآن لما تذبح تقول بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، اللهم عني وعن آل بيتي، أو عن فلان وآل فلان، تسمي نفسك. هذا فيه إشراك للأحياء والأموات من أقاربك في الأضحية، ولا يحتاج الأمر أكثر من ذلك. لكن لو تبرع بأضحية عن ميت له مستقلة بالإضافة إلى أضحيته فجائز، ونص الفقهاء على أن ثوابه يصل إلى الميت وينتفع به قياسا على الصدقة عنه. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أنت إذا كان لك صدقة عن نفسك وتريد أن تضحي عن ميت تصدق بثمن أضحية الميت عن الميت التي تريد أنت أن يصله أجرها. أما إذا هو ترك مالا وأوصى لازم تذبح أضحيته كما نص على ذلك وأرد، ما يجوز التغيير في الوصية. لكن إذا أنت المتبرع، ابن تيمية يقول إذا أنت عندك أضحية لنفسك وتريد أضحية مستقلة لغيرك تصدق بثمنها عن الميت أفضل من ذبحها عنه. قال لأن التضحية عن الميت استقلالا يعني لم يكن معروفا عند السلف، وأن الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت يدخل في أضحية الحي، أن أمواتك يدخلون في أضحيتك. لكن لو ضحيت عن نفسك أضحية وأهل بيتك الأحياء، وضحيت عن أبيك المتوفى أو أمك عن أمك المتوفى يصح ويصل له الأجر. بس الخلاف أنه هل الأفضل أضحية مستقلة له ولا تتصدق بالمال بثمنها عنه في اليوم الفاضل العظيم يوم العاشر. ويشترط لصحة الأضحية أن تكون من بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم بجميع أصنافها، يعني الضأن والمعز الكبش الشاة الخروف، لقوله تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. والشاة الواحدة تجزي عن أهل البيت الواحد، فإذا ضحى بها واحد من أهل البيت أو ضحت المرأة عن زوجها وأهل بيتها حصلت الشعيرة ودخلوا جميعا في أجرها. قال أبو أيوب الأنصاري كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون. وإذا لم ينوي المضحي من يدخل معه في الأضحية دخل فيها تلقائيا أهل بيته، وهم كل من يشمله هذا اللفظ عرفا أو لغة، وهم في العرف من يعولهم من زوجة وولد وقريب. مزيد من المعلومات عن الأضحية وأسنان الأضحية وشروط الأضحية سيأتينا إن شاء الله تباعا في الحلقات القادمة. ننتقل الآن إلى أسئلتكم مع الأخ عبد الحميد. تفضل يا عبد الحميد.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام طيب وبركاته.
أشهد الله إني أحبك الله.
حبك الله.
كل عام وأنت بخير. ثلاث أسئلة يا شيخ بس بعدين اليوم اللي بعد ما أفكر معك عشان أسمع بس من التلفزيون.
تفضل يا أخي.
أنت وفاء الله. أنت وفاء الله في العشرة ليات العشرة ذي الحجة. هل من علامات حسن الختام؟
أعد السؤال.
من توفاه الله في هذه العشر الأيام يعني العشر الأيام الحجة.
أيوة والله يا أخي نرجو له خيرا نرجو له خيرا نرجو له خيرا. والمؤمن إذا عاش فهو خير له أيضا يعمل في هذه العشر، وإذا توفاه الله وهو على التوحيد وعلى السنة وعلى الطاعات والعبادات والصلاة قائم بأمر الله نرجو له الخير العظيم. السؤال الثاني
يا شيخ بعد إذنك.
تفضل.
أصلا هناك شبه يعني هذا الرجل يعني أمضى عمره ولا يصلي، وهناك يعني غفر الله له يعني هو مش عايز واحد يذكر إيه يذكر محاسن المنتقم فتوفى الله. هناك شبه الناس يقول لك إيه يعني بذكر خاتم في الأيام ده يعني أنا عايز أقول يا جماعة ما فيش يعني الله أعلم ما فيش حديث عن رسول الله اللي من مثل عشرة ذكر فيه حسن خاتم الله أعلم دي رحمته الله ورحمته.
أيوة على أي حال شوف قاعدة مصائر العباد إلى الله فإنما حسابه عند ربه، أحن ما نتدخل أبدا أبدا. إن كان مسلم نقول غفر الله له ورحمه حتى لو كان مفرطا أو عنده معاصي وذنوب ندعو له بالمغفرة والرحمة ما دام أنه أخونا المسلم توفاه الله، ونسأل الله لأموات المسلمين المغفرة والرحمة. أم سلمان تفضلي.
يا هلا مرحبا يا الشيخ كيف حالك؟ كل سنة طيب إن شاء الله.
الحمد لله الله يحييك تفضلي.
الله يعطيك الصحة والعافية الله يطول العشر علينا وعليكم إن شاء الله بالعافية.
آمين.
الشيخ أنا بتكلم معاك يعني بسؤال.
نعم.
السؤال الله يسمك عندي بنات سنتين يتايم.
أيوة.
وكان عاف طالع لهم أرض من الحكومة حوالي 200 متر.
أيوة.
والوحدة تراها البنت وحدة الله قضى أمرها الصغيرة وبقيت الكبيرة. هل هذه أنا مسامحة هل يعني هي مع الحكومة حاطتنا هي الحكومة حاطتنا مهمة يعني البنات ما نخطحن ما نتخصص اللي موجودين في البيت.
أيوة يعني الحكومة إذا أعطت شخصا معينا مخصصا من المخصصات له فإنه يبقى له أمانة يبقى له. فإذا كان هذا الإنسان مكلفا حر يعني عاقلا مكلفا وسمح لغيره ياخذ منها ياخذ، واذا ما سمح ما ياخذ، فانها تبقى لمن اعطيت له. هذه قاعده في المخصصات، انها تبقى لمن اعطيت له الا اذا سمح. ام علاء تفضلي.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
شيخنا عندي سؤال على مود الحاج. احنا من العراق، يعني دائما نسجل وما تطلع اسامينا. فأنا مريضة عمري فوق 60 سنة، والحجي عمره 67 سنة، يعني يصير ننطي فلوس لبرا حتى يحجون مكاننا؟
شوفي انتم عليكم ان تستمروا في المحاولة، فاذا وصلتم الى درجة العجز، الى درجة العجز، فوكلوا وعطوا الفلوس لناس يحجوا عنكم. لكن ما دام ان هناك امل ان تذهبوا سنة من السنوات، استمروا في المحاولة. لكن لو وصلتم الى درجة العجز ما تستطيعون، حتى لو سمحوا لكم ما تستطيعون، وكلوا من يحج عنكم. ابو صالح تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ورحمه الله وبركاته. جزاك الله كل خير يا شيخ.
حياك الله. امين. تفضل.
عندنا في ليبيا بيع الاضاحي في بعض المناطق، اذا كان هو نقدي يعني تدفع نقدي بثمن 500 دينار او 700 دينار او 800 دينار. لو ما عندكش نقدي وتبي تدير شيك فبيزيدك على الثمن بتاعها 200 أو 300 دينار، هل هذا جائز او غير جائز يا شيخ؟
لا، سبق ان بينا ان هذا جائز، هذا جائز، وخصوصا صار مع مشكلة السيولة التي لديكم، صار مثل من يبيعها بالشيك، مثل من يبيعها بالشيك، فهذا جائز لا مانع ان شاء الله. الاخ حسين تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف حالك الشيخ؟
الله يحييك.
أحبك في الله الشيخ حب قديم كما كان يحب الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أحبك الله. حياك الله.
عندي سؤال فيما يخص الربا. إنسان عنده أدوات ربوية ديرها من هيئة حكومية، ولكن ليس يستغل بها الآن، ما هو يستغل بها الآن، وأنا أريد أن أؤجر الدكان والأدوات هذه وأعمل بها، وأجرها عليه، يعني أعمل بها وأدفع له أجرته حقا للأدوات وحقا للدكان. فهمني ولا نعود السؤال؟
لا، عيد، أعد السؤال.
إنسان جاب أدوات من هيئة حكومية عن طريقة ربوية،
يعني قصدك هو اشترى أدوات بالربا؟
مش اشترى أدوات ربا، جابها من بطريقة ربوية من هيئة حكومية.
لا، شوف هو ممكن يكون احتيالا جابها من هيئة حكومية، هي أموال عامة أو أدوات عامة أخذها بغير حق هو، وجالس يأجرها ويستفيد منها. وممكن يكون اشتراها بالربا منهم، اشترى بالربا. على اي حال، انت سؤالك الآن هذه الأدوات هي ملك للحكومة، وهذا غصبها أو سرقها ولا كيف؟
لا، هذه الأدوات جابها عن طريقة معروفة بالربوية، طريقة ربوية، يعني يعطوه الأدوات ويخلص بالزيادة.
طيب، يعني اشتراها بقرض ربوي، صح ولا لا؟
نعم.
طيب،
هو ما يشتغل بها الآن، هو يعني عاطل. أنا أريد أن أؤجر المحل والأدوات.
أيوة.
إذا يعني آتم
يا أخي، إذا كان هو ملكها، يعني ما غصبها ولا سرقها، هي ملك له، ولكن تم الشراء بالربا، فهو ملك. ما نقول ما ملك، ما نقول غصبها وسرقها، هو ملك. لكن العقد الربوي الذي ملك به هذه الطريقة ربوية، فهو يأثم على الربا الذي بذله والعقد الربوي الذي دخل فيه، لكن الآلات صارت ملكا له. وبالتالي أنت يجوز أنك تستأجرها منه، لأن صارت إذا صارت ملكا له جاز لك استئجارها. ذكرى تفضلي.
السلام عليكم، أنا عندي سؤالين.
عليكم السلام وبركاته، تفضلي.
أنا عندي سؤالين.
سؤالان تفضلي. نعم.
السؤال الأول، هناك امرأة وكلت أخاها أن يشتري لها قطعة أرض ثم يبيعها ويقتسمان الربح، ولكن أعطته نصيبه من الربح قبل أن يبيع الأرض، ثم قررت بعد ذلك أن لا تبيع الأرض، ما حكم هذا؟
لا لحظة، هي الآن لما وكلته يشتري الأرض ويبيعها، هل يعني دخل معها شراكة ولا هذه تعتبر أجرة أو تعتبر يعني بأي صيغة؟ المال الذي سيأخذه اللي اتفقت معه أن يأخذه، هي تصير شراكة يعني كأنه مضاربة المال منها والعمل منه، ولا هذا تبع التوكيل، هذا حق التوكيل أو حق الاستئجار، استأجرته كأنه موظف أو عامل على العمل، هل استأجرته على العمل ولا مشاركة شراكة يدخل معها شريكا؟
هو مالها 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 أعطته، يعني هي لا تستطيع، يعني هو الذي تعب وذهب لكي يعني يشتري لها الأرض، يعني نقود يعني مالها هو.
طيب الآن اتفقت معه على مبلغ معين ولا على نسبة؟
يعني هما شراكة، يعني على مبلغ معين يقتسمانها الربح،
يعني اتفقت معه أن يقتسم الربح بينهما. طيب احنا اذا ما انباعت الارض، كيف نعرف نصيبه؟ نحن لا نعرف نصيبه الا اذا انباعت الارض وطلع الربح، بعدين نعرف نصيبه، لانه له النصف ولا الثلث ولا الربع على حسب ما اتفق. لن نعرف نصيبه الا اذا انباعت الارض. فالان هي اعطته، ماذا اعطته؟
اعطته نصف مبلغ الارض،
نصف قيمة الارض.
نعم،
يعني خلص صار هذا ليس مقتضى العقد السابق، هذا عطية كذا، عطية من عندها الآن، يعني صارت عطية، قالت خلص خذ هذا المال واطلع أنت من الموضوع وخلي الأرض لي أنا أتصرف كذا. اصطلحت معه. قالت أنا أدخلك معي شريكا، عندي الأرض وانت تروح تدبرها وتجيبها وتبيعها والى اخره، ولك نسبة من الربح. ثم بطلت تبيع وقالت خلاص انت لا تكون معي شريكا، خذ هذا المال، هذا مبلغ اصطلح انا وياك تاخذه، والارض خليها عندي، ما لك دخل فيها ولا لك علاقة فيها كذا.
طيب كذا، نعم صحيح.
طيب السؤال الثاني،
كيف تكون خطوبة والعرس الاسلامي الصحيح يعني؟
طيب الأخ أبو خالد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال يا شيخ؟
إياك الله.
الله يكتب أجرك.
إياك الله.
أخوي، هل يصح التوكيل بذبح الضحية؟
لا مانع، ولكن المضحي هو الذي يلتزم بالأحكام، وأما الوكيل مجرد وكيل، ما ليس هو صاحب الأضحية، فالتوكيل لا مانع، يوكل لا مانع.
ثاني، تسلف من واحد مبلغ ولا الشخص هذا ما أعلم عنه، يعني هل يجوز أتصدق باسمه أو شيء كذا؟
يجب عليك أن تبحث عنه لتؤدي الحق إلى صاحبه، فإذا مات فالورثة، فإذا عجزت عن الوصول إليه بالكلية تتصدق به نيابة عنه. رمضان تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام وبركاته.
شيخ والله عندي عقيقة ابني.
أيوة.
ومدت هذول وباغي يصدق عليه زوج كباش.
انت عندك عقيقة ابنك؟ ها
ابني ايه؟
يعني انت تريد ان تذبح العقيقة، عقيقة ولدك؟
عنده في العمر 5 سنوات.
يعني تأخرت في ذبحها وتريد ان تذبحها الان؟
اريد تصدق بيوم في العيد هذا.
ايوه طيب، يعني انت تريد ان تكون الذبيحه واحده ولا عقيقه وحدها والاضحيه وحدها؟
لا لا، اريد ان اشتري كبشين وصدق وصدق اتصدق بيهم.
تريد تشتري كبشين؟
ايه،
كبش للعقيقه تبع الولد وكبش للاضحيه.
لا ماشي كبش الاضحيه اشتري، اريد ان اتصدق بهم، اما اتصدق بهم مال.
لا شوف، الاضحيه لها ذبيحه مستقله ما تتصدق بالمال، انت تجيب الاضحيه تشتريها وتذبحها اضحيه. العقيقه شاة اخرى، ذبيحه اخرى تشتريها وتذبحها بنيه عقيقه، ما تتصدق بالمال، ما تتصدق بالمال، تذبح هذه الشاة اضحيه وهذه الشاة عقيقه. اذا ما عندك قدره اذبح الاضحيه الان والعقيقه بعدين، واذا عندك قدره اذبح أضحية واذبح عقيقة، كل واحدة بالنية. العقيقة ممكن تذبحها الآن، أما الأضحية لازم يوم العاشر كما هو معلوم. بشير تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، ما هو حكم قص الشعر والأظافر في هذه الأيام؟
يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره. فإذا النهي لمن أراد الأضحية عن الأخذ من الشعر والأظفار.
أراد ماذا؟ الأضحية؟
نعم.
لم نخلص
يعني شوف، لو أخذ لا تبطل الأضحية، لو أخذ من شعر أظفاره لا تبطل، الأضحية باقية صحيحة، الأضحية باقية صحيحة. لكن المسلم يعمل بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعري وأظفاره فلا يمس من شعري وبشري شيئا.
لا تعرض على يأثم لما يفعل ذلك.
أيوة، بعض العلماء يقولون يأثم وبعض العلماء يقولون يكره، بعضهم يقول يأثم وبعضهم يقول يكره، ولذلك الأحوط له أن لا يأخذ. أنس تفضل يا أنس.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت الشيخ، أحضرنا عقيقة وأثناء خلال النقل ربطناها من رجلها، عند لما أنزلوها من السيارة صارت تعرج، فهل تعتبر صحيحة هذه العقيقة؟
أيوة. طيب ذبحتموها يعني؟
أيوة ذبحناها، بس يوم اللي اشتروها سليمة، بس من الربط خلال النقل من رجلها صارت تعرج وتلي نزل.
طيب العرج واضح ولا خفيف؟
العرج خفيف، يعني ما هو واضح جدا.
اي، لانه تعرف انت الحديث، العرجاء البين عرجها، البين ضلعها، البين. اذا العيوب اذا كانت بينه هي تكون مؤثره، اما اذا كانت غير بينه فلا تؤثر ان شاء الله في صحه العقيقه. وكذلك إذا واحد بغير تعد ولا تفريط، غير إذا صار هو مفرط. نعم، ربطوها من مكان خطأ ما يربط، ربطوها من مكان خطأ ما يربط. فعلي حال ما دام تقول أن العرج يسير وليس عرجا قويا ظاهرا بينا كما جاء البين الحديث، البين هذه التي لا تجزئ في الأضاحي. فاطمة تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي عدة أسئلة.
نعم. نعم نعم.
السؤال الأول، سولة يا كان لمرأة قدت شفقة بطنطلون واسع.
طيب،
جنح تطوال ودائرة حجابها.
طيب فاطمة، أحسن شيء نأخذ الآن سؤالك، إن شاء الله الإخوان يأخذون منه السؤال ويأتون به إلينا هنا. الأخ محمد فضل. محمد،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبك يا شيخ.
أحبك الله يا أخي.
يا أخي.
طيب أبو ناصر تفضل. أبو ناصر،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟ طيب
حياك الله.
يا شيخ أنا أضحي وعندي تساقط في الشعر.
لا يضر، التساقط هذا ليس بفعل منك، هذا يحدث تلقائيا فلا يضرك ولا يؤثر.
يعني ما
أبدا ما في أي مشكال.
طيب سؤال ثاني يا شيخ.
نعم.
أنا حلقت شعر في أول يوم من الحجة وكنت ناسي ما أعلم، هل علي شيء؟
إيش سويت؟
حلقت شعري.
إي لا ما أنت ما كنت تدري، ما كنت تعلم، ما عليك
لا
شيء.
لا ما كنت أعرف.
ما عليك شيء، ما عليك شيء. أم عبد الله تفضلي.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أبغى أسأل عن سنة القبلية للنساء بالنسبة لصلاة الجمعة والبعدية، هل تصليها المرأة يعني في البيت عادي؟ لأن سمعت إنه ما في سنة قبلية للجمعة.
أولا المرأة في البيت ما لها جمعة، المرأة في البيت تصلي ظهرا، فصار السؤال ما حكم سنة الظهر القبلية وسنة الظهر البعدية للمرأة، وليس ما حكم سنة الجمعة القبلية وسنة الجمعة البعدية للمرأة إذا صلت في البيت، لأن المرأة ليس لها صلاة جمعة وفي البيت ليست جمعة وإنما هي ظهرا، وإنما هي ظهرا. طيب فإذا أربع ركعات مثنى مثنى قبل صلاة الفريضة وركعتان بعد صلاة الفريضة بالنسبة للظهر، ويجوز اثنتان قبل واثنتان بعدها، ويجوز أربع قبل وأربع بعدها، كل هذه الكيفيات ثبتت في صلاة الظهر. أما الجمعة ما لها راتبة قبلية، ليس لها راتبة قبلية وإنما لها راتبة بعدية ثنتان أو أربع. قبل يصلي ما شاء الله له أن يصلي بدون ما هي سنة راتبة في الجمعة. حسين تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ بالنسبة لأضحية العيد.
ايوه
دائما في الايام الاخيره يظهر بعد بعض الحبوب في الرقبه.
ايوه طيب سنتحدث ان شاء الله عن الحبوب التي تظهر في الاضحيه، ماذا تعتبر؟ احمد تفضل يا احمد.
السلام عليكم شكرا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال؟
حياك الله.
سؤالي عن الحج.
أيوة.
أنا حجيت العام الماضي بعد رمية، أنا من أهل جدة، بعد رمية العقبة الكبرى نزلت تاني رجعت جدة وقعدت يوم النحر كله كامل في جدة، وتاني يوم اللي هو يوم 11 اللي هو أول أيام التشريق رحت المنى، رحت منها رميت الرمية الصغرى والوسطى والكبرى تقريبا حوالي الساعة 11 بالليل أو الساعة 10 بالليل، وفضلت بايت في منها لغاية بعد الفجر، ورجعت تاني رميت اليوم الثاني من أيام التشريق. هل يعتبر هذا صحيح ولا غير صحيح؟
أنت لاحظ أنت الآن يجب عليك أن تبيت ليلة الحادي عشر بمنى إذا استطعت، إذا كان عندك مكان يجب عليك أن تبيت ليلة الحادي عشر، يعني يوم عشرة العيد إذا انتهى المغرب دخلنا في ليلة 11 يجب عليك أن تبيت أكثر من نصف الليل في منى. فأنت ماذا فعلت؟ نمت في جدة وما بت ليلة الحادي عشر في منى، صح؟ فوت هذه الليلة. والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق واجب عند جمهور الفقهاء.
أنا بيت ليلة 12.
أيوة فأنت ما أنت لازم كانت تبيت ليلة 11 أيضا. طيب
والرمي قبل الساعه 12 مظبوط، يعني يحسب انه في ليله 11 انه في يوم 11 اول يوم ايام التشريق.
أيوة.
الرمي مظبوط.
انت رحت رميت اليوم 11، ما رميته بعد الزوال كما هي السنه، ولا بعد العصر ولا بعد المغرب، رحت رميته الساعه 10-11 في الليل، صح؟
تقريبا.
أفتى في هذا بعض أهل العلم أنه يجوز الرمي في الليل عن اليوم الذي قبله، واختار بعض أهل العلم أنه إذا فاته، يعني جاء المغرب وما رميت، تجمع مع ثاني يوم بعد الزوال أو بعد العصر. فعلى أي حال، ما دام بعض أهل العلم الثقات أفتوا بأنه يجوز الرمي في الليل عن اليوم الماضي، يعني انت الان يوم 11 ما رميت بعد الظهر ولا بعد العصر وغربت الشمس، خلص الوقت، وقت الرمي الاصلي، رحت رميت يوم 10 في الليل، رحت رميت يوم 11 ليلة الثاني عشر عن الحادي عشر، رحت رميت ليلة الثاني عشر عن الحادي عشر. فبعض اهل العلم اجاز ذلك. ف الرمي صحيح إن شاء الله.
المبيت هل علي حاجة؟
المبيت إذا تركت ليلتين فأكثر وإنت قادر عليك دم، أما إذا ترك ليلة واحدة فبعض أهل العلم قالوا يتصدق ولا يجب عليه دم، الدم يجب بليلتين فأكثر. نعم. من ترك المبيت كله أو ليلتين فهذا عليه دم. إذا
لو مشيت من مزدلفة بعد 12 يا شيخ، لو مشيت من مزدلفة بعد 12 ما قدرت شبات أكمل للفجر، هل علي حاجة؟ يعني
لا لا،
ما كانش معي نساء أو حاجة، بس مشيت بعد 12 صراحة.
كان الأولى لك أن تبقى إلى أن يسفر جدا، يعني بعد الفجر وتدفع، لكن ما فعلت ذلك ومشيت بعد منتصف الليل، ما عليك شيء، ليس عليك شيء.
جزاك الله.
حياك الله. حياك الله. إسحاق. طيب أبا علي.
السلام عليكم يا شيخ.
إيه تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي سؤال بغيت عليه، صلاة العيد الجمعة يوم الجمعة.
ما هو؟
صلاة العيد.
يعني صلاة العيد إذا صلاة
يوم الجمعة.
أيوة، صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد. صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد، إذا صلى العيد سقط عنه وجوب الجمعة وليس الاستحباب. يعني إذا صليت العيد يجوز لك أن لا تصلي الجمعة وتصليها ظهرا جماعة في بيتك، ولا يجب عليك صلاة الجمعة، ولكن يستحب أنك تصلي الثنتين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وإنا مجمعون إن شاء الله، قال يا أيها الناس إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، فمن أحب أن ينتظر الجمعة فلينتظر. يعني صلوا العيد معه، قال فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر، لأنه كان يجوا مشوار من العوالي يصلوا معه، فلما جوا من العوالي صلوا معه العيد، بدل ما يرجعوا بعدين يجوا مرة ثانية للجمعة، قال فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له. وفي رواية من أراد أن يجمع فليجمع، ومن أراد أن يجلس فليجلس. فإذا يجوز لمن حضر صلاة العيد أن لا يحضر الجمعة، رخصة. بس ما هو الأفضل؟ ما هو الأكثر أجرا؟ ما هو العزيمة؟ ما هو السنة؟ ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلى الصلاتين. اللي ما صلى العيد ما تسقط عنه الجمعة، لازم يحضر الجمعة لازم. وكذلك الإمام اللي هو إمام المسلمين اللي صلي العيد يصلي والجمعة يصلي، إلا إذا وكل، إلا إذا وكل. طيب أبو علي.
طيب السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا أستاذ، شو حالك؟
إياك الله إياك الله.
بالله سؤالي على الأضحية بتاع العيد.
أيوة.
هل يجوز شراها بالشيخ لكن في زيادة مفرطة يا شيخنا؟
خلاص أنت حر، إذا عندك قدرة اشتري، ما عندك قدرة خلاص. فيجوز أنك تشتري أضحية نقدا بألف وبالشيك بألفين، ممكن يجوز، لكن إذا ما عندك قدرة لا تورط نفسك خلاص، لا يعني هذه على حسب القدرة.
غذائية يجوز حكي في المواد الغذائية كذلك؟
أيوة أيوة، تشتري يعني المواد الغذائية بالشيك، لكن
الشيك عادي يعني جائز.
أيوة، بس الذهب الفضة لا. الأخ سليمان تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا عندي سؤالين.
تفضل.
الشيخ السؤال الأول، الأضحية إذا كان سعرها شيخنا على سطر السعودية فماذا يفضل؟ يعني أنا الآن باكستاني، فهل يعني يفضل أن تكون الأضحية في السعودية أم في باكستان؟ يعني إذا سويناها في باكستان هل ما الأفضل يعني؟
أنت يا سليمان أنت من أهل الباكستان ومقيم في السعودية صح؟
أين؟
وتسأل هل الأفضل أن تكون أضحيتك في الباكستان أم في السعودية؟ وحيث أنك مقيم في السعودية وحاضر فيها، والعيد إذا أتاك وأنت فيها، فالسنة أن تذبح أضحيتك في البلد الذي أنت فيه. فما دمت في السعودية فالسنة أن تذبح في السعودية، وإن كنت أصلا من الباكستان. السؤال الثاني.
شيخ السؤال الثاني عن الحرم، حرم المكي أو حتى المدني، فيها يعني الصفوف ما تكون متصلة كلها، فيعني
فأنت
ما تكون متصلة، فهل صلاتي مقبولة في هذه الحالة؟
نعم، إذا أنت دخلت الحرم تحاول أن تتقدم، تتقدم قدر الإمكان إلى أقصى ما يمكنك إلى جهة الكعبة. فكل وقد سألت شيخي عبد العزيز بن باز رحمه الله وقلت له إذا دخلت الحرم ووجدت الصف غير مكتمل، فلما جئت أقف فيه وجدت الصف اللي أمام غير مكتمل، فلما ذهبت إليه وجدت الصف الأمام غير مكتمل، وهكذا. ونجد أحيانا جماعة كذا صف هنا ثم فراغات ثم جماعة أمامهم ثم جماعة أمامهم. فالشيخ رحمه الله قال هذه المساجد الكبار تعامل فيها هذه الصفوف كالجماعة، فيجوز أن تصلي معهم وأن تقترب، لكن واحد قد يخشى أن يفوت تفوت الصلاة، لأنه دائما يمشي ويجد أمامه مكانا. في بعض الأحيان طبعا، في بعض الأحيان إذا صار الحرم مزدحما ما في الفراغات هذه، لكن في بعض المواسم قد تجد هذه الفراغات. فإذا صليت جيت ودخلت وصليت وفي طلع أمامك فراغ فصلاتك صحيحة، ما دمت أنت مع الجماعة مجموعة الصفوف هذه فصلاتك صحيحة، حتى لو في مجموعة أخرى أمامك فالصلاة صحيحة. وزادك الله فقها وعلما يا سليمان. محمود فضل يا محمود.
السلام عليكم شيخنا العزيز.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا أنا كنت بس عاوز أستفسر عن حج أهل جدة. أنا من سكان جدة من مدة طويلة، وفي أشهر الحج عملت أدية عمرة بنية التمتع، فبعد كده سألت بعض الناس قالوا أهل جدة ما لهمش تمتع
لا يا أخي اسمع يا محمود اسمع، أهل جدة الراجح أن لهم تمتعا وأنهم يذهبون للعمرة بنية التمتع ويتحللون، ويحرمون بالحج يوم الثامن، وإذا رجع إلى أهله وبلده بعد العمرة ينقطع التمتع، ولذلك أهل جدة لهم تمتع، ليسوا حاضرين المسجد الحرام. بينك وبين مكة كم مسافة طويلة، وانت خارج منطقة الحرم أصلا، خارج منطقة الحرم. ليس ذلك لمن لم يكن أهله حاضرين المسجد الحرام. أنت لست من حاضرين المسجد الحرام، أنت كم بينك وبين الحرم، كم بينك وبين منطقة الحرم، حتى منطقة الحرم هذه في الحديبية في الشميسي، ففي مسافة، أنت خارج المنطقة. فالصحيح أن لك تمتع. والله تعالى أعلم. أيها الإخوة والأخوات، نعود إليكم بعد قليل إن شاء الله.
لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك.
إن الله جواد يحب الجود، والجود من صفات المؤمنين، وأفضله الجود بالنفس لله، ثم الجود بالعلم، ثم الجود بالمال، فبه ينشرح الصدر وتحصل البركة. قال تعالى:
وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين.
وبالجود يصون الإنسان عرضه ويحفظ كرامته، وبه تحصل الألفة والمحبة بين الناس، وهو من أسباب دخول الجنة. قال تعالى:
فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى.
لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، وأسئلة جاءت إلى البرنامج كثيرة، نسأل الله الإعانة. من سيحج من داخل المملكة يدفع صقل الأضحية، هل يمتنع عن قص الشعر والأظفار؟ نعم يمتنع، ما دام أنه أراد الأضحية ودخلت العشر. ما حكم الطهارة بعد الإجهاض في الشهر الخامس؟ طبعا خلاص صير هذه النفساء، فأي دم ينزل فهو نفاس. هل يجوز مرأة وقت الإحرام أن تغير ملابسها وقت النوم في الليل؟ لا مانع، طبعا ما دام إنها ما تتكشف على أجنبي ولا يراها أحد، وحتى العورة أمام النساء تنتبه الحاجات، لأن هناك تجاوز في حملات الحج، في حملات الحج عند دورات المياه وغيرها وداخل المخيمات تتكشف بعض النساء أمام النساء، كأن المرأة أمام المرأة، يعني كله يجوز. هذا خطأ كبير. أنا منطقة أبها، من أي ميقات أحرم؟ من يلملم إذا قدمت عليه. الغلو ما هو؟ التشدد، يعني شيء ما أوجبه الله فيجي واحد يوجبه، ما حرمه الله يجي واحد يحرمه. هل يجوز الصلاة بالحذاء أثناء العمل؟ نعم، إذا كان الحذاء طاهرا. من لم يصلي الشفع والوتر بعد العشاء يصلي إذا قام من الليل، حتى لو أذن الفجر يصلي الشفع والوتر قبل الصلاة الفريضة. يقول طبعا الأخ سأل، قال: الحبوب التي تظهر في الأضحية، يشترط لإجزاء الأضحية أن تكون سليما من العيوب الظاهرة التي تعد نقصا فيها، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أربع لا يجزن: العوراء البين عورها، والمريض البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكثيرة التي لا تنقي. هذه العيوب الأربعة الأساسية، لكن الأسوأ منها يعني مثلا العمياء، مثلا المريضة مرضا بين الآخر طلع فيها حبوب. إذا كانت مريضة مرضا بينا، لأن المرض هذا البين يفسد اللحم، مثلا الجرب، مثلا المريضة مرضا بينا يؤدي إلى فساد اللحم، لا تجزئ. لكن المرض اليسير طلع حبوب بس متعافية، الشاة متعافية، طلع فيها حبوب متعافية، فهي تجزئ. نعم، لكن الجرباء مثلا لا تجزئ. السؤال يقول: كفارة اليمين هل الأيام الثلاثة متوالية إذا أراد أن يصوم؟ نقول: أول شيء الصيام ليس هو الدرجة الأولى في الكفارة، الدرجة الأولى في الكفارة لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفرته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هذه الدرجة الأولى. فمن لم يجد ينتقل للدرجة الثانية، قال فصيام 3 أيام. الله ما قيدها بالتتابع، فجمهور العلماء قالوا لا يشترط التتابع، وإذا يعني صام متتابعة كما رأه بعض أهل العلم أو كما جاء عن ابن سعود رضي الله عنه خلاص هذا أحسن ولا يشترط. يقول السؤال ما حكم الذبيحة بعد الصلاة وقبل الخطبة؟ الراجح من أقوال أهل العلم أن وقت ذبح الأضحية يبدأ من بعد الانتهاء من الصلاة فيجوز، لكن الأفضل انتظار الخطبتين حتى تنتهي الأفضل. هذه الأخت تقول عندي بنات، نعم بناتي الصغيرات أكبرهم 11 سنة لا يطيعنني بسرعة ويتعبنني كثيرا، أرجو إعطاء كلمة يجب على الأبناء والبنات طاعة الوالدين والمبادرة إلى ذلك، والله عز وجل قرن الإحسان إليهما بعبادته، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، والعقوق حرام، ومن العقوق التباطؤ في طاعة الوالدين. يعني أنت الآن لو أمرت خادمك قلت له جيب لي كاس ماء، راح غاب ساعة بعدين جاب لك كاس ماء، إيش يعتبر هذا؟ خدمك صح ولا تعاقبه؟ فالوالدة إذا أمرت يجب المبادرة إلى تنفيذ أمرها، ما دامت ما أمرت بشيء حرام فلا بد، والله حرم أدنى شيء في العقوق، قال فلا تقل لهما أف، حتى أف كذا، أف أف، هذه سوي كذا يا بنت، رتب البيت يا بنت، غسل الصحون، أف، هذه أف، فلا تقل لهما أف، هذه أدنى مراتب الأذى. الله قال فلا تقل لهما أف في الكتاب في القرآن، على أف نزلت آية، على أف، ما بالك بالأكثر من أف، ما بالك. فلا بد من المبادرة، وهذه فيها أجر عظيم، وهذه من الآن من الأعمار الصالحة في العشر الأوائل من ذي الحجة، طاعة الوالدين. طيب السؤال مسح الوجه بعد الدعاء، اختلف أهل العلم فيه وضعف أحاديثه قوم وحسنها آخرون، على أي حال ما دام المسألة فيها شك ما نسويها، العبادة لابد يكون فيها إيش؟ جزم. فممكن ما تصل للبدعة مسح الوجه بعد الدعاء، لأن بعض العلماء قال به، لكن تركه أفضل باختصار، كما قال شيخنا عبد العزيز غازي رحمه الله تركه أفضل، وشيخنا ابن عثيمين رحمه الله قال غير مشروع. ابن عثيمين قال عبارة العلماء دقيقة، قال ابن عثيمين ليس بسنة، ما قال بدعة، يعني ما تصل للبدعة ليس بسنة. طيب بالنسبة تقول يعني إذا المرأة حاضت وما صلت الوتر ماذا تفعل إذا طهرت؟ الظاهر أنها لا تقضي، لأنه خلاص صار أيام، مضت أيام، يعني 7 أيام. لو 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 مثلا بالليل فات تصليه في النهار، في النهار تصليه شفعا، إذا كانت تصلي في الليل 11 تصلي في النهار 12، كانت تصلي في الليل 3 تصلي في النهار 4 بعد ارتفاع الشمس، بس بعد 7 أيام خلص فات موضعه. السؤال أين تقف إمامة المرأة؟ الإمامة النساء، المرأة إمامة المرأة للنساء تقف وسطهن، لما جاء عن عائشة رضي الله عنها أم سلمة أنهما أمتا نساء فقامتا وسطهن، لا تخرج أمامهن تحاذيهن، في المكتوب أو في التطوع، سواء كان صلت إمامة في فريضة ولا صلت إمامة في تراويح بالنساء. يقول السؤال كبش الكبش أعور العين اليسرى، نعوذ بالله من الدجال. روى أهل السنن 4 لا يجزين في الأضاحي، العوراء البين عورها، فما دام أنه أعور خلاص إذن هذا لا يجزئ، ومن باب أولى الأعمى طبعا. طيب فالعور اللي خلاص غارت العين، ابيضت، ما يرى بها خلاص، تعطلت. طيب السؤال هل يجوز مرأة أن تعقد بين الزوجين؟ اشترط الجمهور العلماء لصحة النكاح شهادة رجلين عدلين، فلا تصح شهادة النساء في النكاح عند جمهور أهل العلم، سواء 4 نسوة أو رجل ومرأتان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، شاهدي عدل. والزهري رحمه الله قال مضت السنة أنه لا تجوز شهادة النساء في النكاح ولا في الطلاق طبعا ولا في الحدود، هذا قول جمهور أهل العلم. وبعدين عائشة رضي الله عنها كان الفتى من أولاد أختها إذا أراد الزواج ضربت سترا وتكلمت، فإذا النساء لا يشهدن. طيب طبعا هي ممكن يعني تشهد، تكون حاضرة ومتحجبة إذا كان في أجانب، أو ما تكون يعني من وراء حجاب، لكن الشاهد أنه نتكلم عن قضية الشهادة الشرعية اللي هي شهادة عدلان أو ثقتان أو شخصان، أنه لا تكون أحدهما امرأة أو كلا أو ولا كان أربع نساء. طيب يقول السؤال بالنسبة للأضحية ما حكم التضحية بخروف مجزوز الأضحية، يعني مجزوز الصوف عفوا، جز صوف الأضحية إذا كان لمصلحتها نعم، أما لا إذا كان ليس لمصلحتها كان مكروها. طيب أخيرا بعض الإخوة قال لو تعرض لنا رقم الواتس اللي أمس عرضناه، إن بعضهم ما كتبه، قال نبغى نكتب عساس ترسلوا لنا الأدعية أو الأضحية أو الأحكام. طيب هذا الرقم مرة أخرى عندكم الآن، من شاء أن يرسل كلمة أدعية أو كلمة أضحية أو كلمة حج، يأتي إن شاء الله كتاب إلكتروني عن الأدعية 100 دعاء صحيح، أو عن الأضحية أو عن الحج. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المسابقة اليومية لبرنامج أيام معلومات، كان سؤال الحلقة الماضية: ما الميقات الذي أحرم منه رسول الله صلى الله عليه وسلم لحجة الوداع؟ والإجابة الصحيحة: الميقات الذي أحرم منه رسول الله صلى الله عليه وسلم لحجة الوداع هو ميقات أهل المدينة، وهو ذو الحليفة. فازت معنا بجائزة المسابقة اليومية الأخت ولاء علي محمد من مصر. سؤال حلقة اليوم: أيام متوالية هي عيد أهل الإسلام، فيها يوم أكمل الله فيه الدين، وفيها الأيام المعدودات التي أمر الله تعالى بذكره فيها، فما هي؟ للاشتراك في المسابقة حمل تطبيق أيام معلومات مجانا أو من خلال الرابط التالي، يعلن اسم الفائز في حلقة اليوم التالي وعلى تطبيق البرنامج. جائزة المسابقة 100 دولار يوميا.
وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومة.